بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، معاشر طلاب العلم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه المجالس التي نتذاكر فيها شيئا من الفوائد المتعلقة بمتن القصيدة أو المنظومة الميمية للشيخ العلامة حافظ ابن أحمد الحكمي رحمة الله تعالى عليه، والمتوفى في سنة 77 و300 من الهجرة النبوية الشريفة. قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه: اروي الحديث ولازم أهله فهموا، الناجون نصا صريحا للرسول نمي، سامت منابرهم واحمل محابرهم، والزم أكابرهم في كل مزدحم، أسلك منارهم والزم شعارهم، واحطط رحالك إن تنزل بسوحهم، إلى آخر الأبيات التي تكلم فيها المؤلف وحث وحض على الإقبال على تعلم السنة النبوية. لو تلاحظون إخوان الأفاضل بأن المؤلف هنا يتكلم عن أهل الحديث، ما الذي يعنيه المؤلف رحمة الله تعالى عليه بأهل الحديث؟ يعني المؤلف إخوان الكرام الذين اشتغلوا بالحديث الشريف واتبعوه وكانوا من أصحاب العقيدة الطيبة الصحيحة الصافية النقية. وليس مقصود المؤلف إخوان الأفاضل كل من اشتغل بالحديث الشريف دون النظر إلى باقي أنواع العلوم، فإن بعض عتاة المبتدع إخوان الكرام كانت لهم عناية بحديث النبي صلى الله عليه وسلم من ناحية المصطلح والكلام على الأسانيد ونقد بعض المتون، ولكن لا يعني المؤلف هذا إخوان الأفاضل، بل يعني المؤلف رعاكم الله عز وجل من اعتنى بعلم الحديث الشريف بالإضافة إلى العلوم الأخرى، بالإضافة إلى العقيدة الطيبة الصحيحة الصافية النقية. وقد يكون الرجل إخوان الكرام فقيها معتنيا بالفقه، ولكنك تجده من كبار أئمة الحديث. لماذا إخوان الأفاضل؟ لأنه يعتني بتمييز الصحيح والضعيف، أو يحرص على اتباع ما صح وثبت من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا إخوان الكرام كان من أصحاب العقيدة الطيبة النقية الصافية. قال: اروي الحديث ولازم أهله فهموا، الناجون نصا صريحا للرسول نمي. نعم إخوان الكرام، نمي أي نسب ورفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا البيت إخوان الكرام المؤلف يشير فيه إلى حديث الافتراق. ما هو حديث الافتراق؟ افترقت اليهود على 71 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وافترقت النصارى على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: ما كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وكيف يدرك هذا إخوان الأفاضل؟ يدرك هذا بالأثر. لذلك أهل الحديث يسمون بماذا؟ يسمون بأصحاب الأثر أو الأثرية، أو فلان فلان الأثري. لماذا؟ لأنهم إخوان الكرام يعتنون بآثار وهدي الصحابة الكرام وآثار النبي صلى الله عليه وسلم، أي أخبار النبي صلى الله عليه وسلم، آثار النبي صلى الله عليه وسلم أي أخبار النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا إخوان الكرام، لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورون، لا يضرهم من خذلهم حتى تأتي الساعة. قال الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى: إن لم يكونوا أصحاب الحديث فلا أدري من هم. إن لم يكن هؤلاء الذين نصروا على أعدائهم ونصروا على المخالفين نصرين، النصر الأول إخوان الكرام نصر بالحجة والبرهان، وهذا متحقق منذ يعني أيام النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا وإلى قيام الساعة. والنصر الآخر نصر أيضا بالسيف والسنان، وهذا قد يأتي هذا النصر أحيانا وقد لا يأتي في بعض الأحيان، ولكن النصر بالحجة والبرهان والظفر بالحق، وهذا أعظم نصر إخوان الكرام يسره الله عز وجل لأهل السنة والجماعة طيلة القرون، وإلى أن يرث الله عز وجل الأرض ومن عليها. قال الحاكم النيسابور إخوان الكرام صاحب المستدرك، قال: فلقد أحسن أحمد بن حنبل في تفسير هذا الخبر أن الطائفة المنصورة التي يرفع الخذلان عنهم إلى قيام الساعة هم أصحاب الحديث، ومن أحق بهذا التأويل من قوم سلكوا محجة الصالحين، أي طريق وحجة الصالحين، واتبعوا آثار السلف من الماضين، ودمغوا أهل البدع والمخالفين بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله أجمعين. لذلك إخوان الكرام، ميزة أصحاب الحديث وأهل الحديث قوة الحجة، ميزة أصحاب الحديث وأهل الحديث قوة الحجة، تكون حججهم وقوة أدلتهم كالصواعق المرسلة التي ترسل على كل مبتغ وناشر لكل باطل، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. سامت منابرهم واحمل محابرهم والزم أكابرهم في كل مزدحم، أي احرص في الرواية وطلب العلم عن أنثار هؤلاء. سامت منابرهم أي كن قريبا منها، الزم هذه المجالس ولا تتركها، واحمل محابرهم أي امشي في هذا الطريق ودون ما دونوه، والزم أكابرهم علماءهم وكبارهم في كل مزدحم في كل مجلس ووقت وحيد، ليكن هذا شعارك ودثارك. ولا يخفى عليكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البركة مع أكابركم. لذلك كان بعضهم يقول: إن الأمور إذا الأحداث دبرها دون الشيوخ ترى في سيرها عواجا. نعم إخوان الكرام، مثل هذه الأمور، المسائل العلمية المسائل الشرعية، الأصل أنها تتلقى عن أهل العلم الكبار الربانيين الراسخين الذين شابت لحاهم في طلب العلم ويعني أفنوا أعمارهم في خدمة دين الله سبحانه وتعالى. إخوان الكرام، الأمر مثال دنيوي بعيد، الإنسان إذا أصيب بمرض ما يذهب إلى طبيب مبتدئ إخوان الكرام، وإنما يذهب إلى من؟ رجل عنده خبرة ودربة ودراية بمسائل الطب، هذا في طب الأبدان، فكيف بما يتعلق بطب الأديان والمسائل التي قد يترتب عليها حلال أو حرام؟ فلذلك لا بد من الرجوع لأهل العلم الكبار الربانيين الراسخين. وما أجمل إخواني الكرام حقيقة أن يعود طالب العلم حتى العوام إلى أن يرجعوا إلى طلاب العلم وإلى أهل العلم. نعلم العوام الدين ما يؤخذ عن كل أحد، الدين ما يؤخذ عن المجاهيل، الدين ما يؤخذ عن أشخاص ما نعرفهم، واحد قال لي وسألنا، واحد شفناه في الشارع. لازم نعلم العوام إخواني الكرام، خاصة إخواني في أيام الحج مثلا، كثير من العامة يذهب إلى الحج ما يعرف ماذا يصنع، فيبين لهؤلاء كيف تسأل، متى تسأل، ترجع إلى من، ماذا تقول له عند عرض السؤال. فإن هذه الأشياء إذا تفهمها العامي فكأنك أعطيت له حصانة أو مناعة إن شاء الله تعالى، والمن والفضل والجود كله لله عز وجل من كل رأي دخيل يخالف دين الله سبحانه وتعالى. وكم رأينا بعض العوام إخوان الكرام لأنهم وفقوا إلى بعض أصحاب السنة، يعني تجد عندهم فهما طيبا وحسنا لكثير من المسائل التي قد تزل فيها أقدام بعض من ينتسب إلى التدين فضلا عن غيرهم، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. يعني يعجبك أحيانا أن تجد بعض العوام عمره 70 أو 80 سنة يسألك: وين هذا؟ هذا حديث صحيح؟ هذا في البخاري؟ هذا في مسلم؟ وين جبت هذا الكلام؟ من قال هذا الكلام؟ فهذا أمر طيب وحسن، وإذا نشر بين العوام وبين النساء وبين الشباب فإننا سنفيهم إن شاء الله تعالى من شرور عظيمة جدا. لأن بعض الناس عنده كل ما يقع في يده مما ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنشر ولك الأجر، لكن لا بد نبين لهم أن طريقة أهل الحديث التحقق والتأكد، ثم بعد ذلك انشر ما شئت وبلغ ما شئت فلك الأجر إن شاء الله تعالى. وقبل التحقق قد يكون عليك الوزر والعياذ بالله، لأن الإنسان كيف ينشر شيء غير متأكد منه وينسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والإشكال إخوان الكرام في الوسائل العصرية الموجودة حاليا أن كثيرا من الناس ممن ينشر لك الأشياء ينشرها دون قراءة، وهذا واقع إخوان الكرام نعانيه ونجده ونراه رأي العين وأوضح من الشمس في رابعة النهار. مرة أرسل لي أحد الإخوة المستقيمين إخوان الكرام أمرا، فقلت له رعاك الله قرأته جيدا؟ بصراحة لم أقرأه. كيف تنشر إذن؟ كيف ترسل بهذا الشيء للعامة ولو كان العنوان حسنا إخوان الكرام؟ فإن بعض العناوين قد تكون حسنة لكن في ثناياها كلام لا ينبغي ولا يليق، وفي ثناياها كلام إخوان الكرام لا يصح أن ينشر، كحال بعضهم عندما نشر بعض الرسائل التي تتعلق ببعض المبتدعة وقال أوصل هذا إلى فلان الفلاني حتى يعرف حال كذا. هكذا تكون نصيحة ولاة الأمر إخوان الأفاضل، نسمي بهذه الطريقة. الأدب مع النصيحة مطلوب ومراعى. نحن ما نقول لا نتكلم على هذا المبتدع وهذا الخرافي ونحذر منه ونرد عليه، ولكن الأدب مع ولاة الأمر هذا باب آخر كان يحسنه ويتقنه أهل السنة والجماعة إتقانا عظيما. والعجب إخوان الكرام ممن يتصدر إخوان الكرام ويكتب بعض هذه الأشياء، وأظنكم تعرفون من أعني إخوان الأفاضل، كتب أحدهم نصيحة يعني في الرد على بعض الكتاب بأسلوب سوقي يدل حقيقة على حماقة كبرى موجودة عند بعض الأشخاص، ولم يرجع إلى بعض الناس الذين عندهم خبرة وعندهم دراية ومعرفة ببعض الأمور يستشيرهم كيف أنشر النصيحة، وهذا أمر ينبغي أن يراعى وأن ينتبه له. في سورة القرآن سورة الشورى إخوان، سورة كاملة اسمها سورة الشورى، فالشورى تفيدك فائدة عظيمة. ما المانع من التشاور؟ هل هذا الكلام يصلح أن ينشر؟ هذا ما يصلح أن ينشر؟ ننشر كذا؟ لا ننشر كذا؟ فإن الأدب إخواني الكرام خاصة فيما يتعلق بنصح ولاة الأمر أمر راعاه أهل السنة والجماعة مراعاة عظيمة. أما أن أزعم بأن مجرد القصد هو قصد طيب وتعال وانشر كل ما يقع في يدي دون قراءة أو نظر أو تمحيص، أظن بأن هذا أمر لا ينبغي الاختلاف عليه أنه ليس من الطريق القويم والطريق السديم. وكم من إنسان إخوان الكرام ينطق بالحق ولكن في غير الأسلوب الحكيم والأسلوب الحسن والأسلوب الذي ذكره الله عز وجل، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، ويكون سببا إخوان الكرام في خذلان أهل الحق، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. وأنا أعرف حقيقة إخواني مجموعة من طلاب العلم من كبار طلاب العلم يتشاورون ويعني يتذاكرون بعض الأمور، هيا أبا فلان إيش رايك في كذا إيش رايك في كذا، فقد يفيدك أخوك فائدة طيبة ومن تأنى نال ما تمنى. ولكن العجل إخوان الكرام أمر قبيح وخلق رديء ينبغي علينا أن ننتبه له. أعيد مرة أخرى، لا أعني إخوان الكرام أن يسكت الإنسان عن الحق، ولكن للنصيحة أدب وللكلام الذي يخرج من الإنسان إخوان الكرام لا بد أن يوزن بميزان طيب وحكيم، وليس الأمر عبارة عن ردة فعل أو حماس من يعني حماسات العوام إخوان الكرام، بل الأمر دين وقربة نتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. لذلك تجد بعض هؤلاء المبتدعة عندما تشنث عليه مثل أمثال هذه الحملات إخوان الكرام يستغل هذا الأمر استغلالا سيئا جدا لصالحه ويحور الأمر إلى مصلحته، فلذلك لا بد على طالب العلم أن ينتبه. قال هم العدول لحمل العلم كيف وهم أولو المكارم والأخلاق والشيم. هم العدول أي أهل العدالة الذين يستحقون حمل العلم إخوان الكرام، أهل العدالة الذين حسنت أخلاقهم وطباعهم وكانت آدابهم على وفق آداب طالب العلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، أي أفضل الناس هم الذين يحملون هذا العلم، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. هم أهل العدالة، أهل الخلق الحسن، أهل الكلام الطيب، أهل الترفع عن كل أمر له صلة بالفسق أو البدع أو مما يخدش المروءة أو يطعن في شخصية الإنسان، يبتعدون عن ذلك. لذلك لو تتأمل في سير وطريقة وعيش هؤلاء القوم أصحاب الحديث إخوان الكرام، تجد بأن طريقتهم من أفضل الطرق إخوان الكرام. ينزلون الناس منازلهم، يتعاملون بالحسنى مع الناس، الناس ما يذكرونهم إلا بكل خير، ما يرون منهم الشيء القبيح، ما يرون منهم الخلق الرديء والخلق السيء أو المرذول إخوان الكرام، وإنما يرون أمرا طيبا وأمرا حسنا. قال: كيف وهم أولو المكارم والأخلاق والشين؟ فهذه أمور ينبغي أن تراعى إخوان الكرام، خاصة من طلاب العلم، يكون عنده شيء من مكارم الأخلاق، شيء من المروءة إخوان الأفاضل، يحفظ حقوق الناس. هذا رجل كبير في العمر ليس كحال الرجل الذي يكون صغيرا، وهذا الصغير ليس كحال الرجل الكبير، وهذا رجل جاء من البادية ليس كحال أهل المدن، وهذه امرأة عجوز ليس كحالها كحال باقي الناس. وهكذا إخوان الأفاضل يراعي مثل هذه الأشياء. فالحق إخوان الكرام كما قال بعض أهل العلم ثقيل، ولكن نحبب الناس إلى الحق بخلق النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وكم رأينا إخوان الكرام، والله أهل العلم الكبار الراسخين يأتيهم الأطفال الصغار، مع أن هذا العالم مشغول وعنده قضاء وغيره، يمازح الأطفال ويمازح الصغار ويتحدث معهم وأين والدك وكذا ويتكلم معهم. فهذه أمور ينبغي أن تراعى إخوان الأفاضل. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى: هم الأفاضل حازوا الخير منقبة، هم الأولى بهم الدين الحنيف حمي، هم الجهابذة الأعلام تعرفهم بين الأنام بسيماهم واسمهم، هم ناصر الدين والحامون حوزته من العدو بجيش غير منهزم، هم البدور ولكن لا أفول لهم، بل الشموس وقد فاقوا بنورهم، أبلغ بحجتهم أرجح بكفتهم، في الفضل إن قستهم وزنا بغير. يتكلم المؤلف إخوان الأفاضل عن دور أهل الحديث في حفظ دين رب العالمين سبحانه وتعالى. لذلك إخواني في كلام المؤلف تأكيد على كل صاحب سنة بأنك لا بد أن تقوم بالمسؤولية التي ألقيت على عاتقك، والقيام بدين الله سبحانه وتعالى. وإن لم تقم أنت بالشرف هذه الخدمة لدين الله كما ذكر في مجالس الماضية إخوان الكرام، تسلب هذه النعمة من عندك وتعطى هذه النعمة لغيرك. والأمر إخوان الكرام سهل ميسر. كيف سهل ميسر؟ امشي في طريق طلب العلم وانظر رعاك الله عز وجل إلى أبواب الخير العظيمة التي ستفتح في وجهك. لذلك إخواني كان يقول بعض أهل العلم: من بركة الطاعة أن الطاعة تجلب أختها، ومن شؤم المعصية أن المعصية تجلب أختها. فمن أقبل على المعاصي فتحت عليه أبواب من دركات المعاصي والشقاء والتعاس، ومن أقبل على الطاعات فتح الله عز وجل عليه ألوانا عظيمة جدا من البركات والخيرات وأبواب من الطاعات، والله ما كانت في يوم من الأيام تخطر في بال الإنسان. يذكر بعض طلاب العلم إخواني يقولون: تخرجنا من الجامعة ولم يكن في بالنا في يوم من الأيام موضوع إلقاء الدروس وتصنيف الكتب وغير ذلك، ولكن المنة والجود والكرم والفضل والرزق كله من الوهاب الرزاق الكريم المنان سبحانه وتعالى. لذلك إخوان الإنسان يصدق مع الله وينظر في أبواب الخير التي ستفتح عليه، مع التنبيه والتأكيد إخوان الكرام، وسيأتي معنا هذا: إذا فتح الله عز وجل عليك باب طلب العلم فلا تفرط في هذا الخير والزمه، وكما كان يقول بعض السلف: من بورك له في باب فليلزمه. ما معنى هذا الكلام؟ بعض الإخوة أخوان الأفاضل يفتح عليه في جانب حفظ القرآن الكريم، حفظته قوية وطيبة وحاز خيرا عظيما في هذا الأمر، يجلس في حفظ القرآن 6 أشهر ثم يقول لك: يا أخي ليش ما أحفظ السنة النبوية أيضا ويشرح بحفظ السنة النبوية، يمشي مع السنة النبوية، طيب ليش ما أحفظ منظومات في النحو وفي العقيدة وفي الأصول وغيرها، ويبدأ هكذا يضيع نفسه. وهذا أيضا من ماذا؟ من تلبيس الشيطان الرجيم. إلزم بابا من أبواب الخير وأتقن هذا الباب، والعمر إن شاء الله تعالى إخوان الكرام لمن كان جادا حريصا على الخير، العمر بإذن الله يفسح الله فيه سبحانه وتعالى، ثم تجد بمرور الأيام والليالي أربع سنوات إخواني، إذا كان الإنسان مجدا صادقا صاحب إخلاص وهمة وعزيمة، سيجد بأنه قطع شوطا في طريق طلب العلم. ولكن كما قال ذاك: أأبيت سهران الدجى وتبيته نوما وترجو بعد ذاك لحاقي؟ ما يستوون إخواني الأفاضل عندما الإنسان تمضي عليه الساعات الطويلة والأوقات الكثيرة العظيمة، لا أقول في الأمور التي لا تنفع، بل قد يمضيها في الأمور التي تضره والعياذ بالله. هذه بلية كبرى ومصيبة عظمى إخواني الكرام. ما يعني هذا أن الإنسان ما يدرس مع أسرته، ما يدرس مع أبنائه؟ لو نظرنا في سير المشايخ والعلماء إخواني الكرام، وفي سيرة النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك والصحابة رضي الله عنهم، كانت عندهم مشاغل وأعمال، ولكن عندهم قاعدة: أعطي كل ذي حق حقه، الزوجة والأبناء والأسرة وغيره، المهم يعطون كل ذي حق حقه. المؤلف هنا يتكلم عن نصرة أهل الحديث لدين الله سبحانه وتعالى، فبينوا وكتبوا وألفوا ودحضوا حجج وشبه كل من يخالف دين الله سبحانه وتعالى، ونصروا دين الله عز وجل، وبذلوا كل ما يقدرون عليه في خدمة هذا الدين العظيم. ما كان المبتدع إخواني يتجرأ أن ينطق بكلمة واحدة إلا وجد صواعق أهل السنة والجماعة تأتيه من كل حدب وصوب يردون عليه ويبينون بأن هذا خطأ في دين الله سبحانه وتعالى. قيل لعبد الله بن المبارك: هذه الأحاديث المصنوعة الموضوعة، يعني إخواني الكرام، يعني العبارات العصرية، بعض الوضاعين يضع لك الحديث بطريقة احترافية كما يقال، يعني أمر يحتاج إلى فتح من الله حتى يكتشف إخواني الكرام الخطأ والزلل في هذا السند أو في هذه الطريق. فقال عبد الله بن المبارك: تعيش لها الجهابذة. ثم تلا قول الله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فهذا والله شرف عظيم جدا إخوان الكرام يؤتيه الله عز وجل من يشاء من عباده. مات عبد الله بن المبارك، ومات الإمام أحمد والدارقطني وعلي بن المديني وإسحاق بن راهوية ويحيى بن معين والحافظ بن حجر والذهبي، ولكن كتبهم وذكرهم وذبهم عن دين الله عز وجل وردهم وانتقائهم وتمييزهم لحديث النبي صلى الله عليه وسلم باق إلى أن يرث الله عز وجل الأرض ومن عليها. وهذا والله هو التوفيق العظيم والشرف الكبير. ثم قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه: أبلغ ما هما؟ إيه طيب، أنا عندي تقديم وتأخير. هم البدور ولكن لا أفول لهم، بل الشموس وقد فاقوا بنورهم، لم يبق للشمس من نور إذا أفلت، ونورهم مشرق من بعد رمسهم. من بعد رمسهم أي موتهم، من بعد رمسهم أي موتهم. والرامس ما معناها؟ الذي يحفر القبر أو الذي يدفن الميت، والمعنى يختلف بين الفصيح وبين ماذا؟ بين كلام العوام، فينتبه لهذا. طبعا قال: لهم مقام رفيع ليس يدركه من العباد سوى الساعي كسعيهم. نعم إخوان الكرام، هذا الشرف العظيم كيف يدركه الإنسان سوى الساعي كسعيهم، الذي يجد ويبذل ويتعب إخوان الكرام. والله يقرأ الإنسان إخواني في كلام مالك مثلا أو الشافعي أو أحمد، يعرف بأن الله عز وجل قيض لهذا الدين رجالا يقومون به وينصرون دين الله سبحانه وتعالى. يعني الشافعي كم سنة عاش إخواني؟ 54 سنة، نشأ يتيما رحمة الله تعالى عليه، وعاش هذا العمر القصير 54 سنة، بعضنا الآن فوق 35 سنة بعض الموجودين إخوان. فطيب الآن تخيل يعني بينه وبين الشافعي فقط حتى نخرج من هذه الدنيا 20 سنة، وشوف الشافعي كيف ألف الكتب العظيمة وهو لم يعش إلا هذا العمر القصير، وهذا فضل عظيم إخوان. كذلك الإمام مسلم إخوان ما عمر العمر الطويل إخواني، يعني بعض الناس يظن عاش أكيد 80 سنة وفوق، لا يا إخوان، بعضهم عاش شيء 50 سنة 60 سنة وتوفاهم الله سبحانه وتعالى، ولكن تركوا علما عظيما. كيف جاء هذا العلم؟ بالجد والاجتهاد والهمة والعزيمة والإخلاص لله سبحانه وتعالى. لذلك قال ربيعة الرأي شيخ مالك إخوان الأفاضل، هنا تنبيه إخواني، هذه القصة التي تروى عن ربيعة بأن والده ترك عند أمه مبلغ من المال كبير، ثم خرج الجهاد في سبيل الله ورجع بعد مدة إلى البيت ووجد في البيت رجل وتشاجر معه، وتمكن هذا الرجل من الفرار منه، ولما دخل المسجد وجد هذا الرجل يحدث الناس، ثم بعد ذلك تبين بأن هذا الرجل هو ابن يعني والد ربيعة فروخ إخوان الكرام. هذه قصة ضعيفة ذكرها الحافظ الذهبي في سير أعلام النبلاء وبين ضعف هذه القصة فينتبه إخواني الكرام طيب، قال ربيعة الرأي: لا ينبغي لأحد عنده شيء من العلم أن يضيع نفسه. لا ينبغي لأحد عنده شيء من العلم أن يضيع نفسه، يعني إذا آتاك الله نعمة العلم لا تضيع هذه النعمة. إخواني أنا أذكر أمر حتى ينتبه له الإنسان ويعلم الله عز وجل، لا أقصد لا فلان أو علان، وإنما أوجه الكلام لنفسي المقصرة قبل أي أحد آخر. أحيانا يكون بعض الإخوة ممن آتاهم الله عز وجل ذكاء ونباهة وفطنة، وتقول إن شاء الله تعالى إذا استمر في هذا الطريق يفتح الله عز وجل عليه، فيبدأ بعض الإخوة وينشغل في مسائل التجارات إخواني الكرام، ثم بعد ذلك إخواني قد يتعرض إلى كسر أو خسارة، أو قد يفتح عليه في هذا المجال، ولكن ضيع ماذا؟ ضيع العلم إخواني الأفاضل. ولا شك ولا ريب أن التجارة مع الله أرجح وأولى وأفضل وأكمل، ولا يعني هذا إخوان الكرام أن الإنسان لا يحرص على مسائل دنياه، هذا أمر ينبغي أن يحرص عليه، ولكن إخواني حقيقة أحيانا بعض الناس إذا أقبل على مثل هذه الأمور لم يتمكن من أن يضع حدا ونهاية لها. لما يقبل على التجارات تجده يترك جميع الدروس، يترك جميع المحاضرات، تسوء أخلاق إخوان الأفاضل، لأنه يخالط من؟ يخالط بيئة يكثر فيها الكذب والجشع والخداع والمكر والعياذ بالله، فتسوء أخلاقه، حتى تجد بأن هذا الرجل الذي يمكن أن يكون في يوم الأيام كذا وكذا على حال طيبة، يبدأ العوام والسوق أخوان الكرام بالجرأة عليه والكلام عليه، فالإنسان ينتبه. أخواني الإنسان عندما يتكلم عن مثل هذه الأشياء لا يظن في باله أن المعني فلان أو علان، بل إنما نذكر ماذا؟ نذكر أنفسنا. والسعيد من وعظ بغيره، أخشى أن يأتي علينا يوم نسأل الله عز وجل أن يعافينا أن نبتلى بأمور، فالإنسان يسأل الله عز وجل الثبات، ويسأله سبحانه وتعالى أن يمن عليه بالسير على هذا الطريق، ولا تحتقر نفسك رعاك الله عز وجل وتقول الآن وين هذه الأمة فيها فلان وفلان وفلان، وكيف أنا أدعو إلى الله سبحانه وتعالى. ليس المقصود الشهرة إخواني الأفاضل، وإنما المقصود الدعوة إلى الله عز وجل بالحكمة والموعظة الحسنة. يقول يوسف بن الماجشون: لا تحتقروا أنفسكم لحداثة أو هذا الزهري إخوان الكرام، الزهري يقول ليوسف بن الماجشون: لا تحتقروا أنفسكم لحداثة أسنانكم، فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا نزل به الأمر المعضل دعا الفتيان فاستشارهم يبغي حدة عقولهم. أيضا إخواني عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس ما كان من كبار الصحابة عمرا وسنا، عبد الله بن عباس توفي النبي صلى الله عليه وسلم وعمره 11 أو 12 سنة إخواني الأفاضل، ولكن مع الجد والهمة والعزيمة فتح الله سبحانه وتعالى عليه. فكذلك كن رعاك الله عز وجل صاحب جد وهمة وعزيمة وإقبال على الله عز وجل واغتنام للأوقات قدر الاستطاعة، ستجد بأنك حزت إن شاء الله تعالى خيرا عظيما. ثم قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه: أبلغ بحجتهم، أرجح بكفتهم، في الفضل إن قستهم وزنا بغيرهم، كفاهم شرفا أن أصبحوا خلفا لسيد الحنف في دينه القيم، يحيون سنته من بعده فلهم أولى به من جميع الخلق كلهم. قال البخاري رحمة الله تعالى عليه فيما رواه الخطيب البغدادي عنه بإسناده: أفضل رجل في المسلمين رجل أحيا سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم قد أميتت، فاصبروا يا أصحاب السنن فإنكم أقل الناس. هذا هو شرف أهل الحديث عندما ينشرون سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا تحتقر رعاك الله سنة ولو كانت يسيرة تعلمها للناس. يعني إخوان الكرام سنة السواك إخوان، يعني بعض الناس قد يقول إيش هذه السنة؟ مطهرة للفم مرضاة للرب. هذا الأمر عظيم إخوان، وهنا فائدة إخواني، يعني لعلي ذكرت في بعض المجالس الماضية عائشة رضي الله عنها تقول بأن عبد الرحمن بن بكر رضي الله عنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو عند الاحتضار وما عبد الرحمن سواك رطب يستن به. قالت عائشة فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره وعرفت أنه يحب السواك فأخذته وقضمته وطيبته فدفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستن به استنانا ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم استن مثله قط ثم قضى. يا إخوان في هذا تنبيه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كانت حياته كلها في العمل لله عز وجل، فعند النزع والاحتضار ما كان تسوكه عاديا وإنما كان تسوكه طيبا وعظيما. ثم قضى النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك هذه السنن إذا واظب عليها الإنسان يوفق إخوان الكرام عند النزع وعند الاحتضار. معي بارك الله فيكم، يعني صلى الله عليه وسلم حريص على العمل لله عز وجل طيلة الحياة، فعند النزع والاحتضار استنى استنانا ما رأت عائشة على كثرة رؤيتها للنبي صلى الله عليه وسلم استنى مثله قط. هذا دليل على ماذا؟ أن العمل والثبات على العمل إخوان والثبات على السنة في الحياة من أسباب التوفيق إن شاء الله، والثبات عند النزع وعند الاحتضار. لذلك إخواني تجد بعض الناس ممن يبتلون بالخرف، تجد هذا الإنسان إذا كان صالحا إذا فقد عقله وأصيب بالخرف يقول ماذا؟ يقرأ القرآن ويكبر ويذكر الله سبحانه وتعالى وغيره. وبعضهم ممن كانت حياته في اللهو والمجون والخلاعة وغيره إذا أصيب بالخرف يبدأ يتكلم بالكلام القبيح والكلام السيء وغيره. لماذا؟ حياته الأول كانت على الطاح وحياة الثاني كانت على غير ذلك. والله سبحانه وتعالى كما أخبر عن نفسه العظيمة وما ربك بظلام للعبيد لتمام عدله وكمال ملكه وحكمه وسلطانه سبحانه وتعالى. يعني بعض العوام ممن أصيب بالخرف يذكر أبناءه يقول يقوم والدي في الضحى ويذهب ويتوضأ ويريد يخرج المنزل، تعال خير وين رايح؟ يقول الصلاة، أذن المؤذن وقيمت الصلاة. طيب ليش فعل هذا الإنسان مثل هذا الأمر؟ حياته كلها من المسجد إلى المنزل من المنزل إلى المسجد. فلذلك يعني إن شاء الله يكون هذا حاله إذا بلغ من الكبر عتيا. فلذلك إخوان إحياء السنن ولو كنت تراها يسيرة ولو كنت تراها قليلة أحيها وانشرها رعاك الله عز وجل، فإن في ذلك خيرا عظيما. لو افترضنا بأن كل واحد حرص على نشر السنة في بيته ومنزله وأسرته، سنن الطعام، سنن السلام، سنن الكلام، سنن قبل النوم، سنن الصلاة. طبعا السنة إخواني الكرام كل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأمور الواجبة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إعفاء اللحية واجبة وهي سنة نبوية أي من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لما نتكلم عن الحكم الشرعي من ناحية فقهية واجب ولا فرض ولا حرام ولا مستحب ولا مكروه، هل وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ نعم وردت. إذا ننشر سنة وهدي المصطفى صلى الله عليه وسلم الواجب والمستحب في كل مكان وفي كل مجلس. وكم والله تفرح عندما تجد حقيقة بعض العوام وفقوا إلى بعض أصحاب السنة يعلمونهم كيف يصلون، كيف يتوضؤون، كيف يحجون، كيف إخوان الكرام يصومون ويزكون وغير ذلك، فتفرح لذلك وبذلك فرحا عظيما. ولا يقول الإنسان إخواني هؤلاء عوام ولا يفقهون شيء وغيره، لا تحتقر شيئا من نشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وانشرها في كل مكان وانشرها في كل زمان بالتي هي أحسن وبالكلام الطيب وبالعبارة الطيبة الحسنة الجميلة، فإن الناس إخواني الكرام يأسرهم حسن الكلام، يأسرهم حسن الكلام. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى يرون عنه أحاديث الشريعة لا يألون حفظا لها بالصدر والقلم، ينفون عنها انتحال المبطلين وتحريف الغلاة وتأويل الغوي اللئيم، أدوا مقالته نصحا لأمته، صانوا روايتها عن كل متهم، لم يلههم قط من مال ولا خول ولا ابتياع ولا حرث ولا نعم، هذا هو المجد لا ملك ولا نسب، كلا ولا الجمع للأموال والخدم. أي أن أهل الحديث إخوان الأفاضل اعتنوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبأحاديثه وحفظوا هذه السنن وهذه الأحاديث وضبطوها على جهتين وجانبين، الجانب الأول ضبط صدر والجانب الثاني ضبط كتاب وهم يقولون قمطر، أي الكتاب أخوان الكرام الذي يكتب، أو الجلد الذي يكتب عليه الحديث، أو الجلد الذي يكتب عليه الحديث أو يكتب عليه العلم. فهم اعتنوا بجانبين، جانب الصدر تجد هذه الأحاديث يحفظونها يروونها ينشرونها، وأيضا جانب تدوين سنة النبي صلى الله عليه وسلم. عندك على ذلك البخاري، عنده المحفوظات العظيمة، أخرج من هذه المحفوظات ماذا؟ كتاب البخاري، مسلم، أبو داود، النسائي، الترمذي، الإمام أحمد، إلى غير ذلك من أصحاب الحديث الذين اعتنوا بحفظ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وبنشرها. وطبعا إخواني، من جمع الله عز وجل له، وهذا أمر عزيز إخواني الكرام، من جمع الله له سبحانه وتعالى بين العناية بالقراءات والقرآن وغيره، وبين العناية بالسنة وروايتها، فهو الذي قد حاز وأعطي خيرا عظيما. من أشهر هؤلاء إخوان الكرام الحافظ من؟ المتقدمين قبل الذهبي ب300-400 سنة، له في الفقه ويقال بأنه أول من ألف القراءات، وله في السنن وله في العلل. لا لا، قبل الذهبي ب400 سنة، الدارقطني إخواني الكرام، الدارقطني في العلل حدث عنه ولا حرج، في الفقه حدث عنه ولا حرج، في حفظ الأحاديث إخواني الكرام كتابه السنن، في القراءات يقال بأنه أول من ألف في القراءات. لذلك هؤلاء إخواني الكرام هم أئمة الدنيا، والإنسان والله إذا نظر إلى علمه مع علم هؤلاء يضحك على نفسه إخواني الكرام. حقيقة إخواني الأفاضل لا مجال للمقارنة بيننا وبين هؤلاء القوم. يقال إخوان الكرام بأن الدارقطني أملى كتاب العلل من حفظه، فقال الحافظ الذهبي: ولو صح أن الدارقطني أملى كتاب العلل من حفظه لكان أحفظ أهل الأرض قاطبة. فهذا فضل عظيم حازه هؤلاء القوم، فضل عظيم جدا حازه هؤلاء القوم. أبو بكر البرقان إخواني ترويد الدارقطني كان يقول لبعض طلاب العلم: أدعو الله عز وجل أن يقلل حب الحديث من قلبي، يعني من شدة عناية بالحديث خشي على نفسه إخوان الكرام. يعني بعض الناس إذا تولعوا ببعض مسائل الدنيا يترك بيته وأبناء أو أسرة وغيره ويجري خلف بعض الأمور، بعضها قد يكون مباح إخوان الكرام، وبعض أهل العلم إخوان من شدة عنايتهم بالعلم ما يشعرون. يعني ما مسلم كيف قيل في ترجمته في وفاته، عرض عليه حديث فأشكل عليه، فدخل إلى يعني مكان الكتب وقال لأهله لا يدخل عليه أحد، فقال أهدي لنا تمر. ومعلوم إخوان أهل النخل يعرفون مثل هذا، بأن الإنسان لو تناول كمية كبيرة جدا من بعض أنواع التمور خاصة الحارة منها قد تؤذيه إذا تناول الشيء الكبير. فكان يقرأ ويأكل تمرة، يقرأ ويأكل تمرة، وخر ميتا رحمة الله تعالى عليه. وقد ذكر إخوان الكرام عن بعض المشايخ، يعني يوجد الآن تلاميذ تلاميذهم وأحفادهم موجودون، بأنه في إحدى الليالي وفي إحدى زواجات إخوان الكرام الزوجة أدخلت عليه، والرجل مرت عليه آية، وأنا أعرف اسم الشيخ، الشيخ عمر بن سليم رحمة الله تعالى عليه، الرجل مرت عليه تفسير آية، فذهب إلى المكتب وجلس يقرأ في التفسير إلى الصباح. لماذا؟ هكذا العلم إخواني، وهكذا هم أئمة العلم، هكذا هم أئمة العلم. يستطيع أحد يفعل هذا الآن؟ أبو عبد الله صعب هذا؟ يعني لا تعرضن لذكرنا مع ذكرهم، ليس السليم إذا مشى كالمقعد. نعم إخواني الأفاضل، نسأل الله عز وجل أن يتولانا برحمته، والله يعني الله يعفو عنا، بس يا الله بالعفو. طيب، قال: لم يلههم قط من مال ولا خول. الخول إخواني الكرام أي الخدم والحشم، الخدم والحشم، أي لم يلتهوا بالأموال ولا الخدم ولا الحشم ولا غير ذلك إخوان الكرام، ولا ابتياع ولا حرث ولا نعم، أي الأنعام وبهيمة الأنعام إخوان الكرام. لاحظ إخوان المؤلف ما قال ما كانت عندهم مثل هذه الأشياء، قال لم يلههم، فإن بعض الناس يدخل في مثل هذه الأشياء إخوان، مسائل التجارة أو المال أو الولع ببعض البهائم أو غيره، ويبدأ إخوان الكرام يترك شيء اسمه علم وينشغل بها ويلتهي بهذه الأشياء بالكلية. والإخوان الكرام أدركنا من أهل العلم من عنده إخوان الكرام يحبون بعض الأشياء، يعني الشيخ محمد الأمين الشنقيط إخوان الكرام يذكر عنه في ترجمته، سمعت ابنه يترجم له فيقول كان والده من الرماة الماهرين، عنده موضوع الرماية شيء يعني يعتني به عناية عظيم، وكم أدركنا من العلماء من يعتنون مثل هذه الأشياء ولم يتركوا مثل هذه الأمور، ولكن يصبح الإنسان حاله وديدنه كله انشغال بالدنيا، هذا أمر إخواني الكرام لا يصح. قال ابن الجوزي إخواني الكرام انظروا إلى همتهم وبذلهم في طلب العلم، وكيف أنهم بذلوا كل ما يقدرون عليه في مثل هذه المسائل. قال ولقد كنت في حلاوة طلبي للعلم ألقى من الشدائد ما هو أحلى من العسل لأجل ما أطلب وأرجو، كنت في زمن الصبا أخذ معي أرغفة يابسة فأخرج في طلب الحديث وأقعد على نهر عيسى في بغداد فلا أقدر على أكلها إلا عند الماء، فكلما أكلت لقمة شربت عليها وعين همتي لا ترى إلا لذة تحصيل العلم. يعني الرغيف اليابس من الصعب أن يمضغه الإنسان، يأكل لقمة ويشرب الماء حتى تنزل ماذا؟ حتى تنزل هذه اللقمة. نسأل الله أن يعفو عنا ويتولانا برحمته. ثم قال فكل مجد وضيع عند مجدهم وكل ملك فخدام لملكهم، والأمن والنور والفوز العظيم لهم يوم القيامة والبشرى لحزبهم، فإن أردت رقيا نحو رتبتهم ورمت مجدا رفيعا مثل مجدهم فاعمد إلى سلم التقوى الذي نصبوا، واصعد بعزم وجد مثل جدهم، واعكف على السنة المثلى كما عكفوا حفظا مع الكشف عن تفسيرها ودومي. أي أن الإنسان إخوان الأفاضل يعني يبذل الوسع والهمة والطاقة حتى ينال هذا الفضل العظيم وهذا الشرف الكبير. قال واعكف على السنة المثلى كما عكفوا حفظا مع الكشف عن تفسيرها ودومي، أي أن الإنسان إخوان الكرام يحرص على حفظ شيء من سنن النبي صلى الله عليه وسلم. والأمر إخوان الكرام سهل ويسير على الجميع إن شاء الله تعالى. كل يوم حديث من الأربعين النووية، خلال مع زيادات ابن رجب إخوان الكرام لا كل 52 يوم، خذ شهرين ستحفظ ماذا؟ الأربعين النووية كاملة. طيب الآن نطبق طريقة أمس إخوان الكرام، خلصنا من الأربعين النووية، اقرأ أحد شروحها، شرح الشيخ محمد بن صالح العثيمين الأربعين النووية، خذ على هذه العملية كلها أخو أخي الكريم 3 أشهر، الحديث الذي تحفظه تقرأ شرحه وتلخصه، ستجد أنك حويت خيرا عظيما. طيب خلصت الأربعين النووية، ماذا أصنع بعدها؟ عندك عمدة الأحكام تقريبا إخواني، كم عدد الحديث العمدة؟ 54 ولا 20 يا شيخ؟ 500 حديث، هب أنها 500 حديث، خذ في حفظ الأراء حفظ عمدة الأحكام أخي الكريم 2 سنين، لا أقول سنة، خذ في حفظ عمدة الأحكام 2 سنين، وأثناء الحفظ هذا إخواني الكرام مر على شرح من شروح عمدة الأحكام تيسير العلام للشيخ البسام إخواني الكرام، اقرأ هذا الشرح كامل، ثم بعد ذلك حط الرحل في كتاب بلوغ المرام، وكما قيل إخواني الكرام كل صيد في جوف الفرا ولا هجرة بعد الفتح، وانكث في بلوغ المرام وحفظه 3 سنوات وستجد بأنك حزت خيرا عظيما جدا. الآن الواحد منا كم سنة صار له على الاستقامة وطلب العلم؟ سنوات كثيرة، لو وضع له هذا السلم سيجد بأن الأمر هين يسير. إخوان الأفاضل أنا أذكر هذا الأمر لأني رأيته رأي العين وتشجيعا وتحفيزا للهمم. في إحدى دورات تحفيظ القرآن الكريم هنا في بلاد الإخوان الأفاضل، أحد الشباب من أبناء الدولة كان يوميا يسمع علي وأنا أمسك له الكتاب وأسمعه الكتاب، يسمع 15 وجها من بلوغ المرام، ما أقول حديث، وجه، والوجه الواحد شوف كم حديث فيه، كل يوم يسردها سردا، يعني أذكر له الحديث الأول فقط ويذكر هو من عنده الصحابي الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع وهكذا إلى نهاية الوجه 15 معي بارك الله فيكم. يعني أنا ما أحتاج أن أقول له الطرف، لا أذكر له فقط يلا استعن بالله كتاب الطهارة، يبدأ هو بسرد الصحابي مع الحديث، الصحابي مع الحديث، وهو إخواني الكرام من أعماركم وفي مثل مستواكم، والطالب الآخر كان يسمع بلوغ المرام وغيره وكان يسمع عمدة الأحكام. الخلاص إخواني الكرام بأن الأمر يحتاج إلى همة وجهد، وبإذن الله عز وجل يجد الإنسان أنه قد استفاد فائدة عظيمة، يجد الإنسان أنه قد استفاد فائدة عظيمة. إن أعجز الإنسان إخواني الكرام حفظ عمدة الأحكام وبلوغ المرام 40 نووي، ما أجمل أن يحفظها الإنسان، وانت رايح الدوام كررها، وانت راجع كررها، وخذ لك شريط فيه ذكر تسجيل عمدة الأحكام بالصوت واستمع إلى هذا الشريط واجعله ديدنك وهدي ديدنك ومعك في كل وقت وحيد. أحد المشايخ موجود إخوان الكرام درسنا كتاب درسنا الحديث في الجامعة الإسلامية، فقال بعد الحج عندكم اختبار في حفظ أحاديث من كتاب المحرر لابن عبد الحادي. قلنا له الشيخ الآن حج وغيره كيف تلزمنا بحفظ الكتاب بعد الحج مباشرة؟ قال ضع المحرر تحت إبطك وأنت تطوف وانتهى الأمر. فكذلك إخوان الكرام كن كذلك، ضع الأربعين النووية صوتيا في هاتفك واستمع إليها، ومن أكثر من الاستماع للشيء إخوان الأفاضل ظفر وحاز بخير عظيم. طيب قال حفظا مع الكشف عن تفسيرها ودمي، أي واظب على الحفظ ومعاني نصوص السنة النبوية، فإن بعض الناس إخوان الكرام قد يحفظ شيئا من الأحاديث لكن لا يفقه معناها ولا يدري ما معنى هذا الخبر ما معنى هذا الحديث، لا يدري هل هو صحيح أم ضعيف. المهم أن الإنسان يحرص إخوان الكرام على الجمع بين حفظ السنة النبوية وأيضا على فهم معناها، حفظ السنة النبوية وأيضا على فهم معناها. قال واقرأ كتابا واقرأ كتابا يفيد الإصطلاح به، تدري الصحيح من الموصوف بالسقم، حكم قواعده واحزر فوائده، تحز عوائده كالدر تنتظم، فهي المحجة فاسلك غير منحرف، وهي الحنيفية السمحاء فاعتصم، وحي من الله كالقرآن شاهده، في سورة النجم فاحفظه ولا تهم، خير الكلام ومن خير الأنام بدا، من خير قلب به قد فاه خير فم. أي أن الإنسان إخوان الكرام بالإضافة إلى معرفة متون السنة النبوية يحرص أيضا على تعلم علم مصطلح الحديث، العلم الذي فيه القواعد والضوابط للتمييز بين الحديث الصحيح وبين الحديث الضعيف. الآن إخوان الكرام نتكلم عن التأصيل في مصطلح الحديث، نقطة أشرنا لها في مجلس أمس لكن نذكرها مرة أخرى. عندك البيقونية، والبيقونية إخوان الكرام تقريبا 30 بيت من أسهل متون السنة، من أسهل المتون الموضوعة في علم المصطلح، فتقرأ هذا المتن، ثم بعد ذلك عندك اختصار علوم الحديث ابن كثير، ثم بعد ذلك عندك نخبة الفكر، تقرأ مثل هذه الأشياء وتستفيد منها فائدة عظيمة جدا بإذن الله سبحانه وتعالى. على أقل تقدير أخي الكريم تعرف ما معنى مرفوع، ما معنى موقوف، ما معنى مقطوع. مرفوع إيش معناها؟ تفضل. موقوف بطيء. طيب مقطوع. وأحمد عندما نقول هذا أثر مقطوع، لا موقوف على التابع بكلام التابع، معي بارك الله فيكم. عندما نقول هذا مقطوع أي موقوف على التابع، عندما يقول لك شخص معلق من معلقات البخاري، المعلقات يعني القصائد التي علقت، يعني نقول لا، المعلق ماذا؟ الذي أسقط البخاري إسناده وقال قال فلان أو عن فلان، ثم ذكر إسناد إخوان الكرام ولم يذكر الإسناد كاملا من بدايته. فهذا أمر ينبغي على طالب العلم أن ينتبه له حتى يعرف ما معنى هذا الكلام ويستفيد إن شاء الله تعالى. وإذا جمع إلى ذلك إخوان الكرام القراءة في الكتب التي اعتنت بالتخريج مثل كتب الشيخ الألباني، كتب الحافظ ابن حجر إخوان الكرام التلخيص الحبير، أو كتاب الزيلعي نصب الراية، يجد بأنه سيستفيد نظريا ويستفيد أيضا ماذا؟ تطبيقيا وعمليا. أيضا إخوان الكرام لو أن الإنسان مثلا جلس هكذا مع نفسه ولو عن طريق هذا الكمبيوتر إخوان الكرام ما في مانع ترى، ويستفاد من هذه الأجهزة العصرية إخوان الكرام في البحث، وهذا أمر إخوان الكرام أظن لا مجال للمكابرة أو المساومة عليه. مثلا الحج عرفة، طيب خلي أدور هذا الحديث من رواية من؟ من أخرجه؟ العلماء إيش قالوا عنه، صحيح ولا ضعيف؟ تخيل هذا الأمر لو الإنسان تعوده وألفه فإنه سيستفيد فائدة عظيمة جدا إخوان الكرام، يعرف على الأقل إذا أشكل على الحديث ماذا يصنع؟ كيف يرجع؟ يعني بعض الناس تسأله تقول له يا أخي إذا أشكل عليك حديث شو تسوي؟ يقول أدور في صحيح البخاري. يعني معذرة هذا جواب منطقي إخوان، بدور البخاري كامل حتى أشوف الحديث يمكن مو في البخاري، ما حي بارك الله فيكم، لعله ليس في البخاري. فلذلك الإنسان يتعلم هذه الصنعة، ولو طلب من بعض الإخوة دورة ولو موجزة يسير إخوان الكرام سريعة كيف تخرج حديثا، ليس المقصود الحكم على الحديث، لا كيف تصل إلى مكان الحديث، وين موجود هذا الحديث؟ فهذا أمر طيب إخوان، وأمر مفيد جدا. وهناك طرق إخوان الكرام، أذكر مرة سألنا أحد مشايخنا كان يخرج الأحاديث بطرق عجيبة، يعني يأتي لك مصادر تستغرب منها يعني. فقلنا له كيف تخرجها يعني؟ قال أقلبه يمينا وشمالا وأبحث كذا وكذا وكذا إلى أن أهتدي إلى هذا الحديث، طبعا قدر الاستطاعة. وقد يفوت الإنسان أشياء. الخلاصة أن نعود أنفسنا إخوان الأفاضل، أن نعود أنفسنا النظر والقراءة، فإن هذه أمور مفيدة. قال المؤلف: وحي من الله كالقرآن شاهده في سورة النجم، فاحفظوا ولا تهمي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. لذلك إخواني بعض الناس عندما يقول لك أول شيء من القرآن ثم من السنة، هذا كلام خطأ نظريا وخطأ أيضا عمليا. خطأ نظريا: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. خطأ عمليا: واحد كان يمشي على البحر ووجد سمكة ميتة، يجوز يأكلها؟ يجوز؟ يقولك طيب أول شيء من القرآن، ما يجوز، حرمت على كل ميتة، يصح هذا الكلام؟ ما يصح. إذن أثبتنا بأن هذه الطريقة حتى عمليا ماذا؟ خطأ، ليس الصواب. يقولك أول شيء من القرآن، سبحان الله العظيم، ترى السنة تبين القرآن إخوان ولا تعارض القرآن. والنبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن الرجل الشبعان المتكئ على أريكة ويقول: ما وجدنا في كتاب الله حللناه، ويترك السنة النبوية. وهذا وللأسف الشديد إخوان الكرام باب من أبواب الزندقة والإلحاد والعياذ بالله. إذا هدمنا السنة إيش بقي؟ أجيب إخوان الكرام، إيش بقي لنا؟ ما بقي لنا شيء إذا هدمنا كل السنة النبوية. الصلوات إخوان الكرام ما نعرف كم عددها، لما لم يذكر الله في القرآن صلاة الفجر ركعتين، والمغرب ثلاثة، والعشاء أربعة. فلذلك مثل هذا الأمر أمر خطير جدا. ثم قال المؤلف إخوان الكرام مبينا الأمور المتعلقة بالسنة النبوية، وهي البيان لأسرار الكتاب، فبالإعراض عن حكمها كن غير متسم، حكم نبيك وانقد وارض سنته، مع اليقين وحول الشك لا تحمي، واعضض عليها وجانب كل محدثة، وقل لذي بدعة يدعوك لا نعمي، فما لذي ريبة في نفسه حرج، مما قضى قط في الإيمان من قسمي، فلا وربك أقوى زاجرا لأولي الألباب، والملحد الزنديق في صمامي. أي أن الإنسان إخوان الكرام يعض على سنة النبي صلى الله عليه وسلم بالنواجد، وينظر ويتأمل في قول الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. كم بقي على أذان الشيخ؟ طيب. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى: وبالفرائض نصف العلم فعن كما أوصى الإله وخير الرسل كلهم، من فضلها أن تولى الله قسمتها ولم يكلها إلى عرب ولا عجم، يوصيكم الله آي بعدها اتصلت، وفي الكلالة أخرى فادنوا واغتنمي. يتكلم المؤلف عن العناية بعلم الفرائض، وفعلا إخوان الكرام علم الفرائض يكاد يكون كالعلم الغريب إلا القلة إخوان الكرام الذين يحسنون ويتقنون هذا العلم. قال المؤلف إخوان الكرام هنا أن الفرائض نصف العلم، وفي هذا خبر لا يصح إخوان الكرام، تعلموا الفرائض فإنها نصف العلم، هذا خبر لا يصح إخوان الأفاضل. ولكن الخلاصة أنها من العلم، العلم الذي تولى الله ذكره في القرآن في سورة النساء ثلاث آيات تعتني بالقسمة: يوصيكم الله في أولادكم، ثم الآية التي بعدها: ولكم نصف ما ترك أزواجكم، والآية الأخيرة من سورة النساء: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. إذن هذه آيات ومسائل ينبغي أن يعتنى بها، وينبغي على طالب العلم أن يضبطها. من الكتب التي تعتني بالتأصيل في موضوع الفرائض إخواني كتاب الشيخ عبد العزيز بن باز عليه رحمة الله تعالى: الفوائد الجلية في المباحث الفرضية. هناك المنظومة البرهانية إخوان الكرام في علم الفرائض، وقد شرح الشيخ العثيمين عليه رحمة الله تعالى. والفرائض علم ممارسة، إذا تعلمها الإنسان ومارسها استفاد فائدة عظيمة. أنا إخواني أذكر هذا الأمر من باب الفائدة، إذا أراد الإخوة دراسة الفرائض فمن الإخوة المتقنين الذين يفيدون الإخوة في هذا المجال أخونا وشيخ الذي درسني الشيخ يحيى الجسمي إخوان الكرام، متقن لهذا المجال، يستطيع الإنسان أن يذهب إليه ويتعلم منه ولن يقصر بإذن الله سبحانه وتعالى. معروف أخونا وعبد الله الشيخ يحيى يفيدكم في مثل هذا الأمر، يفيدكم في مثل هذا الأمر. قال: وخذ إذا شئت ما قد تستعين به من آلة تلفها حلا لمنبهم، كالنحو والصرف والتجويد مع لغة يدرى بها حل ما يخفى من الكلم. أي أن الإنسان يستغل أيضا علوم الآلة الأخرى ويتأصل فيها. النحو مثلا يمسك الأجرومية أخوان الكرام حتى يعرف الفاعل من المفعول به أو المفعول لأجله أو المفعول المطلق أو النعت أو الحال أو التابع أو غير ذلك أخوان الكرام. وكذلك في الصرف أخوان الكرام يعني يحرص على دراسة بعض المتون المتعلقة بالصرف مثل لامية الأفعال لابن مالك أخوان الكرام، وفي التجويد كتاب تحفة الأطفال. والتجويد أخواني نظري وعملي، يضيف بالإضافة إلى الجانب النظري الجانب العملي، الإخفاء، الإقلاب، الإدغام، الاستعلاء، القلقلة، مخارج الحروف إخوان الكرام، الهمس إلى غير ذلك، يحرص على تعلم مثل هذه الأشياء. ومن إخوان الكرام قرأ القرآن بتجويد وإتقان، إذا وجد أي خطأ في التجويد يستبشع هذا الخطأ. صحيح أبو أحمد؟ يستبشع الخطأ هذا؟ يقول يا أخي ما بنغلط وايد، يوم تسمع تقول يا أخي كيف يغلط في التجويد، في التجويد يغلط. لماذا؟ هو تعود على أن يقرأ القرآن قراءة مضبوطة ومجودة. وكفى فضلا إخوان الكرام لهذا العلم، علم التجويد، أنك تقرأ القرآن، تحرص طبعا على قراءة القرآن وتسعى أن تقرأه كما قرأه النبي صلى الله عليه وسلم. فليس كل صاحب صوت حسن مجود القرآن، وهذا أمر ينبغي أن ينتبه له، ينبغي أن يتبه له. يعني بعض الناس في المدود ما شاء الله 20 حركة، 13 حركة، 14 حركة، وين هذا؟ كيف هكذا يكون إخوان الكرام المد يعني الحروف المرققة يفخمها والمفخمة يرققها إلى غير ذلك إخواني الأفاضل. طيب، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. يقول: هل يجوز الاستفادة من شجر الأراك الموجود في الطريق؟ إذا كانت هذه الاستفادة على وجه لا يضر بالشجرة إخوان الأفاضل فنرجو إن شاء الله أن لا حرج عليك في ذلك. أما بعض الناس إخواني إذا أراد أن يستفيد من شجرة أهلكها، وهذا طبعا ماذا؟ لا يصح ولا يجوز. طيب، توجد أسئلة أخرى؟ طيب، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.